السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن قدوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا وظيفة المرء المسلم، وهي وظيفة الأنبياء والرسل، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنما بعثت معلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حديثنا هذه الليلة موصول بخطبة الجمعة، هدي الأنبياء والرسل في مواجهة التحديات المعاصرة. ومواجهة التحديات المعاصرة تحتاج إلى الفرد المسلم، إلى الأسرة المسلمة، إلى المجتمع الإسلامي المتكامل. وبناء الفرد المسلم تحتاج إلى تربية، والتربية تحتاج إلى علم، العلم النافع الذي ينبني عليه عمل ويورث في النفس سلوكا مستقيما وسلامة المنهج شرط للحصول على ثمرة العلم. إذن مسؤوليتنا الآن توجب علينا إعداد الفرد المسلم، سواء كان ذكرا أو أنثى. وإعداد الفرد المسلم مسؤولية الرعاة، سواء كان الراعي حاكما، سواء كان أبا، سواء كانت أما أو عاملا يرعى مال سيد، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إذن التعليم بمعنى تحصيل العلم النافع والتربية واجب في حق كل فرد من أفراد المجتمع المسلم، وحق له يجب أن تهيئ له كل الظروف التي تمكنه من تحصيل العلم النافع من تحصيل العلم النافع والتربية الإسلامية الصحيحة. وبدون الفرد المسلم لن يتحقق الهدف، لن تستطيع الأمة مواجهة التحديات، لن تستطيع الأمة أن تنهي غربتها وغربة الإسلام. بدون الفرد المسلم لن تستطيع الأمة أن تنهي محنة الإسلام والمسلمين في عالمنا المعاصر. بدون الفرد المسلم لن تستطيع هذه الأمة استعادة هويتها الإسلامية التي ضاعت يوم أن ضيعتها. بدون الفرد المسلم لن تستطيع هذه الأمة مواجهة الهجمة الشرسة التي تستهدف الإسلام وأمة الإسلام. يبقى البداية الفرد المسلم، ولا بد وأن يقترن ذلك أيضا ببناء الأسرة المسلمة، لأنها حجر الزاوية في بناء المجتمع. الرجل والمرأة هما عنصراهما اللذان تقوم بهم. ولقد أعلن الإسلام العلاقة بينهما حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، وشرع رابطة الزواج أساسا لقيام الأسرة منهما. يعني إذن الأسرة هي المحضن اللازم والضروري لإنتاج وتربية الفرد المسلم. العنصر الضروري لتحرير أمة الإسلام، تحرير ديارها ومقدساتها وثرواتها ولحماية دينها. ومن هنا كانت وصية رب العالمين ضرورة اختيار مكوني هذه الأسرة على أساسها التقوى: ولأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. واعتبر الإسلام كل علاقة غير علاقة الزواج خطرا يهدد كيان الأسرة وبناء المجتمع. الزنا، اللواط، الشذوذ، كل الحاجات اللي خارج دائرة الزواج خطر يهدد المجتمع. وده الخطر اللي بيهدد المجتمع الأوروبي برمته الآن، اللي هي العلاقات الجنسية الطريقة، زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، والبنات اللائي يفقدن بكارتهن بعد 12 مباشرة. المجتمع يعاني من ملايين الأولاد بدون آباء، بيسموها الأسرة الواحدة أو الأسرة ذات الفرد الواحد. وطبعا ماذا يترتب على أولاد لا يعرفون لهم آباء بالملايين؟ بينشأوا معقدين ويشكلون معولا من معاول هدم المجتمع. ومن هنا جاء الإسلام ليعلمنا أن المجتمع المسلم لا يعرف علاقات خارج دائرة الزواج، كما أعلن الإسلام أن العلاقة العامة بين الرجل والمرأة علاقة شقيقين، حدد علاقتهما في نطاق الأسرة وجعلها قائمة على المساواة في الحقوق والواجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وهذه الدرجة هي درجة الإدارة التي لا تستقيم بغيرها شركة، فأولى بذلك شركة الحياة التي تنتج للأمة أجيالها. من أجل هذا علمنا ربنا أن الأسرة المسلمة في الشكل كيانان منفصلان، إنما في الحقيقة هما شيء واحد. يقول ربنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. شكل رجل وامرأة لكنهما كيان واحد بينهما مودة ورحمة، سكن طمأنينة. هل هذا يمكن أن يتحقق بين ذكر وذكر أو أنثى وأنثى أو علاقة غير شرعية؟ مستحيل. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ربنا أعلم. إذا ربنا سبحانه وتعالى علمنا أهمية بناء الفرد المسلم الأسرة المسلمة، وفي سبيل تدعيم الأسرة لأنها المحضن وكفالة البيت الواجع المستقر والأمومة الصالحة، شرع الإسلام عدة أمور عشان يبقى بيت متين أسس على التقوى، ينطلق من بيت من بيوت الله يقوم على الطاعة. شرع الإسلام عدة أمور، منها حق الزوج في اختيار زوجته وحق الزوجة في اختيار زوجها، عشان نعرف مدى عظمة الإسلام. ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة أن يرى خطيبته كي يتحقق من أنها تصلح له: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. وجعل لفتاة أخرى اشتكت إليه أن تفسخ عقد زواجها لأن أباها اختار لها الزوج دون أن يشاورها: يا رسول الله إن أبي قد زوجني من فلان ليدفع بي خسيسته. فالرسول صلى الله عليه وسلم ألقى إليها أمران: إن شاءت احتفظت بالزوج وإن شاءت ردت للزواج. فقالت: ولكن يا رسول الله سأمضي أمر أبي، إنما أردت أن أعلم أبي أنه ليس له في تزويج فتاته إلا أن يأخذ رأيه. جب لي خير وبركة، ما جبتش يبقى لا يستطيع أن يمضي زواجه رغم أنه ولي. يبقى إذن بتدعيم كيان الأسرة، كفالة البيت الواجع والمستقر، والأمومة الصالحة، شرع الإسلام عدة أمور، منها شريعة الشورى بين الزوجين في إدارة شؤون الأسرة. في حاجة اسمها ديكتاتورية، رجل يقول أنا غضنفر في البيت، ولا أقول يمشي، طيب خد رأيي يا شيخ برضه، ما أنا أم ولادك، ما أنا يعني لي برضه الحق إن أنا يعني أدلي برأيي في الموضوع. فإذا كان القرآن قد قرر المشاورة بين الزوج ومطلقته في نظام الوليد، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. لذلك فإن المشاورة بينهما وهما في بيت الزوجية أقرب وأولى. يبقى مش الست كان مهمل، لا، لها رأيها. ومنها أيضا آداب اللباس، آداب ستر العورة، فالرجل مطالب بستر عورته والمرأة مطالبة بستر عورتها، أي ترتدي حجابها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، مش مستعملات عراة. ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهو العكس، مش تبرج وسفور، لا، ده في آداب اجتماعية، في آداب في نظر الزوج إلى زوجته ونظر الزوج إلى زوجته ونظر الولد إلى والديه. الإسلام شرع غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ليه؟ لأن العينان تزنيان وزناه بالنظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. ومن أجل هذا شرع الإسلام وأمر بغض البصر. ورد من وضع يده إلى امرأة لا تحل له بشهوة جاء يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه، فإن قبلها قرضت شفتاه في النار، فإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت أنا للحرام رقدت. فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول ما فعلت، فيشهد عليه لسانه فيقول أنا بما لا يحل نطقت، وتقول يداه أنا للحرام تناولت، وتقول عيناه أنا للحرام نظرت، وتقول رجلاه أنا لما يحل سعيت، ويقول فرجه أنا فعلت، ويقول الحافظ من الملائكة وأنا سمعت، ويقول الآخر أنا كذبت. ما يلفظ من قول إلا لي رقيب عتيد. ويقول تعالى ويقول الله تعالى وأنا اطلعت وسترت. ثم يقول الله للملائكة خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. إذن الإسلام أمر بغض البصر لأنه البصر النظرة الكلمة هي البداية إلى طريق الغواية. شرع الإسلام آداب لدخول البيت. أسرة مسلمة المحضن الطبيعي كيف يخرج الولد سوي؟ كيف يتربى الولد تربية إسلامية أو البنت؟ يبقى لازم في ضوابط شرعية جوه البيت. أم مسلمة، أب مسلم، آداب للباس. ما ينفعش يروح الأب يخرج كده وهو عاري أو نصف عاري. ما ينفعش الولد يدخل ويلقوه كده في غرفة نومه نائما مع زوجه. لابد أن هناك آداب للاستئذان. دخول البيت له آداب. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ثلاث عورات لكم من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. تحريم للخلوة بالأجنبية. إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله الحمو. قريب الزوج قال الحمو الموت. قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل من امرأة أجنبية إلا مع ذي محرم. ولعلكم تذكرون المرأة المسلمة التي خرجت لتحج وزوجها مكتتبا في سرية من السرايا. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلغي اكتتابه في السرية ويذهب ويحج مع امرأته، لأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم. أيضا شرع الإسلام تقديس أسرار الزوجية. مش المرأة يفضي إليها زوجها وتفضي إلى زوجها وبعدين تيجي تحدث ثاني يوم بما كان بينها وبين زوجها. يبقى الإسلام جعل الأسرة هي النواة الرئيسية لإنتاج الفرد المسلم، وحدد مسؤولية كل منهما، وألقى عبء الإنفاق والتكاليف المادية على الرجل مع إعفاء المرأة منها. ولكن الإسلام في الوقت نفسه كفل لها الحق الكامل في الكسب إذا لجأت إلى العمل، كما أقر لها في الأهلية الكاملة في التصرف في مالها الخاص. مش قال لها ده وقت البيت يبقى هذه الإسناد اللي بتشتغل بيهم، لا، ده حقها. فلما أذنت لها مالكش دعوة بقى، إذا أعطتك شيئا عن طيب خاطر خير وبركة، ما أعطتكش ليس لك يعني أن تطالبها لذلك. إذا أرادت أن تمد يد المساعدة لوالدها أو والدتها ليس لك أن تمنعها. تمد يد المساعدة إلى أختها أو خالتها ليس لك أن تتصدق، ليس لك أن تمنعها. ليه؟ لها أهلية كاملة في التصرف في هذه الأمور. الإسلام أيضا اهتم بالبيت وأعفى المرأة مما سوى واجباتها فيه من التكاليف، ولكنه أيضا لم يعفها من واجبها في تلبية المجتمع إذا احتاج إليها خارج البلد. قالت أم عطية الأنصارية غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمان. صحابية بالبين وتزوجة ربة بيت أم بيت أم أولاد، لكن لما احتاجها المسلمون أن في جهاد حركة جهادية عارمة، فكانت تخرج بتعمل ايه؟ سيفها في رقبتها والأقواس معلقة في ذراعها ومعها الزحام عشان تعمل ايه؟ تخلف الرجال في أمتعتهم وتصنع الطعام للمجاهدين وتداوي الجرحى وتقوم على الذمة، تماما زي أم سليم وعائشة والنتيجة بنت كعب الأنصاري اللائي خرجنا في غزوة أحد يسقينا الجرح. نتيجة بنت كعب الأنصاري حينما شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في أصحابه اجتمع عليه الأعداء، تركت القرب جانبا وظلت تقاتل بسيفها عن رسول الله وترمي عن القوس، تضرب بالسيف وترمي عن القوس، جرحت 12 جرح واصلت جهازها، بل وجدت ابنها ينزف جرحه دما فضمضت جرحه وقالت قم يا بني فنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت المرأة المسلمة، وبالتالي لم يكن يجرؤ مجرم أن تمتد يده إلى امرأة مسلمة، لأن المرأة تعرف كيف تقاتل، ترمي عن السيف، ترمي عن القوس وتضرب بالسيف. كانت المرأة المسلمة تطبب الجرحى زي ما كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تعالج جراحات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في البيت تطحن بالرحى لتعد رغيف الخبز وتملأ بالقربة حتى تأثر نحرها وتقم الدار وتوقد على النار حتى دكنت ثيابها، وحسن تبعل للزوج علي بن رضي الله عنه وحسن تربية للأولاد الحسن والحسين وأداء للعبادات وتفقه في الدين ودعوة بين المسلمات. إذا ما دعا داعي الجهاد تركت البيت وخرجت إلى ميدان القتال تضرب بالسيف وترمي عن القوس. هكذا كان نساء المسلمين، وهكذا يجب أن يكون نساء المسلمين، ولو كان نساء المسلمين هكذا ما جرأ الصرب، ما تجرأ اليهود، ما تجرأ أعداء الإسلام على نساء المسلمين وعلى أمة الإسلام. لكن الشارع الحكيم حينما سمح للمرأة أن تلبي طلبات المجتمع كأن تكون طبيبة مسلمة تطبب نساء المسلمين، أو كأن تكون معلمة تعلم بنات المسلمين، أو قابلة تولد نساء المسلمين، الإسلام شرع لها تلبية هذه الطلبات، يعني تخرج ضرورة هنا، إلا أن الإسلام اشترط أن يكون خروجها بإذن زوجها حتى يظل للبيت استقراره، لأنه الأساس للمهمة الأساسية بناء الفرد المسلم. لأنه لا يتعلم فيه، لا يتعلم في المدرسة التي تربيها على غير الفضيلة وتربيه على الاختلاط وتربيه على إشاحة الفاحشة وتربيه على التردد على السينمات دون التردد على المسجد. هيتعلم فين؟ في الشارع. هيتعلم فين؟ على اي أجهزة الاعلام الفاجرة. ليس لهم طريق الا المحضن، الاسرة المسلمة، تماما كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اسرة مسلمة في بيته من خديجة وبناته، اسرة مسلمة في بيت زيد بن ثابت وزوجه ابن أم بنت الخطاب ويعلمهما خباب بن الأرس، أسرة مسلمة، أسر مسلمة في دار الأرقام ابن أبي الأرقام. إذن لأن البيت هو الأساس، الأسرة هي المسلمة. يبقى الأخرى لا تخرج إلا بإذن زوجها، إلا أن يهاجم الأعداء ديار المسلمين، فحينئذ أجاز لها الإسلام أن تخرج بغير إذن زوجها لدفع الشر الذي يهدد حياة الأمة كلها. إخوة الإسلام، إذن الفرد المسلم، الأسرة المسلمة هي البداية، هي البداية، ويأتي مع ذلك التكافل الاجتماعي. والتكافل الاجتماعي في الإسلام نظام كامل بكل ما يحمل اصطلاح نظام اجتماعي، فهو لا يعني مجرد المساعدات المالية في كل صورها، هما الايه؟ لقد بدأ الإسلام فجعل التكافل علاقة تربط بين المرء ونفسه، فجعل الفرد مسؤولا عن نفسه أمام الله، فنفسك التي بين جنبيك أمانة، أنت مسؤول عن كفالتها، تمتعها بالطيب وتصدها عن الخبيث، تمنحها حقها من العمل والراحة، لا تدعها تترهل من البطالة أو تنهك من الإجهاد، تعلم نفسك، تعرفها بربها، بنبيها، بإسلامها، بالحلال والحرام. هذه معنى تكافل الفرد مع نفسه، تكافل الاجتماعي. ذلك التكافل بين المرء ونفسه نظام تربوي يوقظ ضمير الفرد وحساسيته، ويثبت شخصيته وإرادته، والحرية والتبعة هما قوام الشخصية المستقلة. وهو تكافل فردي في ظاهره، ولكنه في حقيقته تكافل اجتماعي على المعنى الواسع الذي يعنيه الإسلام. ذلك أن تربية الفرد على هذا النحو إنما هي إعداد له في ميدان الحياة الاجتماعية، ولهذا التأديب نتائجه في السلوك الاجتماعي الإنساني. طب تربية الفرد على هذا النحو مسؤولية من؟ مسؤولية رب الأسرة ومسؤولية الدولة المسلمة، يعني مسؤولية أولياء الأمور، لأن التربية تحتاج إلى تربية إيمانية وتربية عقلية وتربية نفسية وتربية بدنية وتربية جنسية، وكل هذا يحتاج إلى علم. طبعا الفرد لا يستطيع أن يؤدي هذه الواجبات كلها إلا من خلال جهد جماعي. بعد ذلك ينتقل الإسلام بالتكافل من ضمير الفرد إلى محضن الأسرة، فيقيم هذا المحضن على أساس، على أسس وطيدة من التكافل الذي يتعادل فيه الغنم والغرم، وتتناسق فيه الحقوق والأجبات. والأسرة إذا أقيم بناؤه على أساس التكافل خفت الأعباء الاجتماعية عن الدولة، لأن قسطا كبيرا منها يمكن أن يتم في نطاق الأسرة. وهذا التكافل في الأسرة ليس مجرد تكافل اقتصادي، إنما هو تكافل إنساني كامل يشمل الحماية للأمومة، ويشمل العناية بالأطفال، وإعدادهم للحياة جسمانيا وعقليا وروحيا. التكافل الاجتماعي إذن مش مجرد أنك بتقدم معونة مالية للأم أو بتجيب لها فرختين، لا، يشمل حماية الأمومة، العناية بالأطفال، إعدادهم للحياة جسميا وعقليا وروحيا، واجب الرعاية للآباء والأمهات عند الكبر والهرم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. عشان كده في العالم الإسلامي تجد بر ووفاء للوالدين، لأن في أسرة. طبعا شوف بقى بلاد الغرب، الأب يكبر الأم تكبر يلقى بهم في بيوت العجزة، سموها الميزون ديريبو، منازل الراحة، وتبقى يعني سعادة غامرة للأم أن الولد يفتكرها ببطاقة معايدة في العيد مش يزورها لأنه ما عندوش وقت يزورها، أو تموت أمه أو أبوه فيعتذر عن حضور الجنازة لأنه مجهول بأعمال كثيرة. هذه نتيجة عدم وجود الأسرة المتكافلة اجتماعيا. ذكر الإسلام لكن لما الولد يتربى في محضن الأمومة والأبوة يرضع الحنان والرحمة طيلة عمره فلا ينسى الوفاء بر الوالدين حينما يكبر، إلى جانب التكاليف المادية التي تقوم عليها الأسرة والتي حرص الإسلام فيها على تحقيق التعادل بين الرجل والمرأة في أعباء الحياة. طيب يبقى ده محيط الأسرة. إذا انتقلنا إلى من محضن الأسرة إلى محيط الجماعة المسلمة وجدنا التكافل الاجتماعي يشمل كل العلاقات الاجتماعية ولا يقف عند حدود المال والاقتصاد. اهتمام بكل جوانب العلاقات الاجتماعية، فكل فرد مكلف أن يحسن عمله الخاص لأن ثمرة عمله عائدة على الجماعة، وأن ينهى نفسه عن المنكر، لا تقربوا الزنا، لا تأتون الذكران من العالمين، لا تكذب، لا تأكل الربا، لا تسرق، ينهى نفسه عن المنكر، وأن ينهى سواه، وأن يرعى حرمات الجماعة، وحرمات الجماعة حرمة المال وحرمة العرض وحرمة الدماء وحرمة النفس وحرمة العقل وحرمة الدين. لما الولد يتربى في المحضن الأسرة المسلمة يطلع حريص على رعاية حرمات الجماعة، لكن إذا تربى على غير ذلك ماذا تكون النتيجة؟ إذا ما وصل إلى موقع المسؤولية في حياة الأمة لا يرعى حرمة لدينها ولا يرعى حرمة لنفسها ولا لمالها ولا لعقولها ولا غير ذلك. ليه؟ لأنه ما ترباش في أسرة مسلمة، لأنه تربى في غير محضن إسلامي. إذن كل فرد مكلف أن يرعى حرمات الجماعة وأن يجاهد في سبيل حياتها ما استطاع. ولقد حث القرآن الكريم على العمل حثا صريحا بمثل قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ورأينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقرر في ذلك دروسا كثيرة بأن تهيئ للمجتمع لبناته من طراز ممتاز، وذلك بمثل قوله والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب به إلى الجبل فيحتفظ ثم يأتي به فيحمله على ظهره فيأكل خير له من أن يسأل الناس. قصة معروفة بتاعت الراجل اللي كان عنده ذهب يتسول وما عندوش الحرد في البيت ينام عليه ويتغطى الجزء هو لا. فأنا أتسلم لما جه يتسول وجه رجل ذو مرة قال له عندك حاجة في البيت؟ قال له فراش. قال له هات. وباعه بدرهمين وأعطاه درهم. قال له اترك هذا لأهل بيتك يشترون به طعاما. اشتري بالدرهم الآخر فأسا وقال له اذهب واحتفظ فلا أرينك قبل 15 ليلة. بعد 15 يوم رجع الرجل وقد عمي بيده واحتفظ وباع وكسب 15 درهم لكي يعلن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل إن الإسلام كيف يقدس العمل يزرع الروح الاجتماعية في نفس كل مسلم زرعا بمثل قوله خير الناس أنفعهم للناس. معنى هذا إيه؟ إنه لا يجوز للجماعة المسلمة أن تترك أولادها نهبا للبطالة. علم ولدك يباشر أي شيء، يرعى الغنم، يربي شوية فراخ، يبيع شوية بيت، يبيع شوية فاكهة، لا تتركه نهبا للبطالة. عوده منذ نعومة أظفاره كيف يكتسب، كيف يكون عضوا نافعا، كيف يكون نجار، كيف يكون حداد، كيف يكون مزارع، كيف يكون عملا يحمل على كتفه. المهم ما تتركوش كده طول النهار أمام أجهزة الإعلام يقوم وينام ويتلطف على أبناء الجيران، لأن ده بالتالي يؤدي إلى هدم الجانب الاعتماد على النفس في حياة أطفال وأولاد المسلمين. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه القادر على العمل إلى التماس الرزق من العمل لا من الصدقة، ويهيئ له الأداة ليعمل بها. ورأيناه يأمر بكفالة حق العامل بمثل قوله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. أحدهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه ابن ماجه والبخاري. وكل مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم سنة من سنن الاجتماع تركها للجماعة وحكومتها في كل عصر بعده. وخصومة الله تعني خصومة النظام الذي أنزله والمجتمع الذي كلف بتطبيقه. ثم يأتي بعد ذلك حق العامل في أن يجد مسكنا، نظام اجتماعي إسلامي. كل عامل في المجتمع المسلم في الدولة الإسلامية أن تهيئ له، يهيئ له مسكنا مناسبا ليقي الحر والبرد والمطر وعيون المرة، عشان محدش حد يطلع في نسائه وأولاده. وأن يجد ملبسا مناسبا يقيه الحر وبرد الشتاء، وأن يجد طعاما مناسبا يحفظ عليه حياته وطاقته، وأن يجد رعاية لصحته تحفظه سليما وتطبه إذا مرض، وأن يجد أداة الانتقال حسب الميسر من أدوات الانتقال في كل عصر. فإذا شاء أن يتزوج أعانته الدولة إن لم يكن لديه ما يكفي لتلبيته هذه الحاجة الفطرية وكف نفسي عن التطلع إلى الحرام. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم من ولي لنا عملا في الدولة الإسلامية وليس له منزل فليستخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليس له دابة فليتخذ له دابة. شوف الإسلام حريص على إحصان الشباب المسلم والفتيات المسلمات. ليه؟ عشان يظل المجتمع نظيفا، يظل النسل أصيلا، يظل المجتمع نظيف من كل أنواع الفواحش. كل ده علشان بناء الفرد المسلم لبنة المجتمع المسلم. كان عاوز يتزوج الله، واحنا عاوزين بقى كمان نتزوجه. نعم، لان الاسلام اوجب على الانسان سواء كانت امرأة او رجل النكاح اذا ساقت اليه نفسه وقدر عليه وخشي العنة على نفسه، يبقى واجب بحق. طيب مفيش، يبقى يعمل ايه؟ هنا الدولة تعينه على اداء هذا الواجب. مش يقولوا له عندك بقى يا اخي عندك بيوت الدعارة، عندك النوادي الليلية، او عندك علاقة بين رجل ورجل، لا، او امرأة وامرأة، لا. بل ياتي الاسلام يعلن وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله بفضله. يعني اللي بيطلب النكاح لو جبت بيت مسلم ربنا يساعده على الاحصان، لان ربنا يريد المجتمع المسلم الذي هو المحضن الطبيعي لانتاج الفرد المسلم. فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل بين أبصار المجتمع المسلم. أما غير القادرين على العمل أو الذين لا يجدون ما يكفيهم، فهنا يخصص لهم موارد الزكاة. والزكاة ليست إحسانا فرديا مسروكا لوجدانات الأفراد وتقديرهم الذاتي، إنما هي حق. الزكاة تأخذه الدولة المسلمة وتقاتل عليه كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفي ذلك يقول